أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن اعتماد الطريقة الثانية بأن يقوم المالان أولا جميعا ثم يقوم كل منهما منفردا وينسب المنفرد قيمته إلى قيمة المجتمعين ويؤخذ بتلك النسبة من الثمن. هذه الطريقة تصطدم بالإشكال في صورتين: صورة أن يكون لاجتماع المالين دخل في الزيادة كخفي حذاء أو مصراعي باب، وصورة أن يكون اجتماعهما دخل في النقصان كجاريتين أم وبنتها. في الأولى إذا قوم المالان مثلا بعشرة وقوم مال المالك الذي رد البيع بدرهمين كانت نسبته الخمس، فإذا كان الثمن خمسة دراهم يرجع المشتري منها مقابل ما رد البيع فيه بدرهم، فيبقى للبائع أربعة دراهم من خمسة مقابل ماله، فيلزم أن يكون حصة ماله من الثمن أكبر من حصة مال المالك الآخر، مع أنهما مالان متساويان ينبغي أن يكون لكل حصة مساوية للحصة التي للآخر. وبعبارة أخرى، ما كان يصح فيه البيع للبائع من حصة على تقدير أن يجيز المالك الآخر، والذي ينبغي أن يصح فيه على تقدير أن يرد، وعلى تقدير أن يجيز يصح البيع في خمسة دراهم، نصفها للمالك بدل مصراعه ونصفها للبائع، فإذا رد يحصل الرد بدرهمين ونصف مقابل مال المالك ويصح بدرهمين ونصف مقابل مال البائع، فكيف صح في أربعة؟ أما إذا كان للاجتماع دخل في النقصان فكما إذا كانتا جاريتين أما وبنتها، فإنهما تقومان مجتمعتين بعشرة وتقوم إحداهما منفردة بعشرة، وهذا فرض ممكن. والوجه فيه أن الجمع بين أم وبنتها يحرم مالكهما من الاستمتاع بالدخول في واحدة منهما، لأنه إذا دخل بواحدة حرمت الأخرى مؤبدا، فلذلك يصبح وجودها مع أمها كالعدم ولا يقدم عليه المشترون، فتنزل القيمة ويباعان بقيمة واحدة كقيمة واحدة منهما. في مثله إذا قومت الجاريتان في السوق بعشرة دنانير وقومت إحداهما ولنفرضها الأم مملوكة لغير البائع أيضا قومت بعشرة، فإذا كان الثمن ثمانية ورد المالك في الأم المملوكة لا، أول نفرض الأم مملوكة للبائع ورد المالك في البنت، فالأم التي قيمتها منفردة 10 نسبة قيمتها إلى مجموع القيمتين وهي 10 أيضا نسبة الكل إلى الكل. وعلى هذا فعندما يرد ذاك المالك لا يرجع المشتري بشيء، لأن العقد صح بالنسبة إلى الأم المملوكة للبائع، وصح بنسبة كل الثمن، فيكون له الثمانية كلها، لا يرجع المشتري بشيء. أو مرة أخرى أخطأ، نجعل الأم للمالك ورد فيها البيع، فإذا رد يرجع المشتري بتمام الثمانية نسبة 10 من 10 الكل. إذا رجع بها جمع بين العوض وهي الثمانية وبين المعوض وهي جارية البائع، صح له الشراء فيها وملكه من دون مقابل. وهذا إشكال. مصنف قال المهم هذا الإشكال ليس له رد، ذاك الإشكال الآخر يمكن دفعه، وذكرنا له دفعا وإن كان ضعيفا كما قال هو، لكن ذاك الآخر ليس له دفع. هنا إشكال وجوابه، وهذا الإشكال مرجعه إلى الانتصار إلى الطريقة الثانية. هذان الإشكالان اللذان ذكرناهما الآن هما باردان على الطريقة الثانية ويوجبان رفع اليد عنها والعود إلى الأولى. ولذلك قال المصنف إن التحقيق في جميع الموارد، سواء ما كان للاجتماع فيه دخل في الزيادة أو في النقصان أو لم يكن له دخل في شيء، قيمة المنفردين مثل مجموع قيمتهما لا تزيد ولا تنقص، في كل ذلك نتبع الطريق الأولى. هنا نورد إشكالا مرجعه إلى الانتصار إلى الطريقة الثانية وتقويتها، أي أن يقوم المالان مجتمعين أولا ثم يقوم أحدهما منفردا وينسب قيمته إلى قيمة المجموع. بيان هذا الإشكال أنه في المثال المتقدم حيث كانت قيمة المالين مجتمعين 10، والإشكال بحسب الظاهر فعلا ناظر إلى خصوص صورة المدخلية في الزيادة، يريد أن يجيب عن هذا. إذن كانت قيمة المالين 10 وقيمة أحدهما منفردا 2 درهم، كما في المصراعين أو الخفين، وكان المشتري بذل ثمنا 5 دراهم، ونسبة 2 درهم قيمة المنفرد إلى 10 دراهم قيمة المجموع نسبة الخمس، والمشتري بذل 5 دراهم مع أن حصة المال المنفرد من هذه 5 هي 1 درهم. هذا قيمته 2 درهم وذا قيمته 2 درهم، وكل نسبته إلى مجموع أو قيمة المجموع نسبة الخمس. ومن 5 المسمات ثمناً لكل درهم، لا أن كما جاء في الإشكال، لا أن لمال المالك درهم فإذا رد يسقط هذا الدرهم ويرجع به المشتري، ولمال البائع أربعة يصح البيع في ماله بإزائها، هذا بدرهمين وذاك بدرهمين، وكل واحد منهما نسبته إلى العشرة نسبة الخمس، ومجموعهما له من الثمن خمسان، اثنان من خمسة. وإذا كان هكذا فتسألني تقول لماذا بذل المشتري خمسة ما دام هذان يسويان درهمين؟ نقول إنما بذل المشتري خمسة مع أن قيمة هذا وقيمة ذاك المنفردتين مجموعهما درهمان فقط، لأنه بذل ثلاثة في مقابل الزيادة. هذا منفردا وبلا وصف الاجتماع يسوى درهما من خمسة، في السوق يسوى درهمين لكن من عشر، وذاك منفردا في السوق يسوى درهمين لكن هذا مع ذاك مجتمعين يسويان درهمين ودرهمين أربعة وستة دراهم لصفة الاجتماع. والأوصاف لها قيمة، العبد غير كاتب يسوى خمسين، وكاتبا يسوى مئة مثلا أو سبعين أو تسعين أو ثمانين، يزيد بسبب وصف الكتابة. هنا كذلك بذل المشتري خمسة مع أن حصة كل واحد في الخارج من ثمن الخمسة واحد وواحد، أي درهمان لا أكثر، بذل ثلاثة زيادة على الدرهمين لأجل صفة الاجتماع. عندما يرد المالك في ماله ومصراعه الذي قيمته المنفردة درهم واحد يبطل البيع فيه مقابل هذا الواحد من الثمن، فيكون للمشتري أن يرجع بهذا الواحد، لكن هذا واحد فقط مقابل ماله منفردا في ذاته، لكن في الخمسة غير هذا الواحد، واحد للمال الآخر لا شغل لنا به، وثلاثة لوصف الاجتماع والانضمام. ولما رد المالك في ماله واسترجعه زال باسترجاعه وصف الاجتماع والانضمام الذي فرضنا أن بإزائه ثلاثة دراهم، فلما كان كذلك كان للمشتري أن يرجع أولا بواحد بدل مال المالك كان بدله، وبثلاثة كان بدلها لوصف الاجتماع. الخمسة مقسطة على ثلاثة أجزاء، على مال البائع وعلى مال المالك وعلى الوصف، واحد بواحد بثلاثة دراهم. لما رجع المالك صحيح رجع بمال في أو رجع في بيع مال حصته درهم، لكن أزال بذلك وفوت بذلك على المشتري وصف الانضمام الذي كان بذل بإزاء ثلاثة. فلما زال الوصف كان المشتري أن يرجع بهذه الثلاثة، فيكون مجموع ما له الرجوع فيه هو أربعة دراهم، واحد منها لمال المالك وثلاثة لوصف الاجتماع، ويعطى البائع واحدا فقط هو حصة مالي المنفرد من الثمن. حصة مال البائع واحد منفردا، والآن البيع صح فيه وحده أي منفردة، فلا يستحق أكثر من هذا الواحد. بناء على الطريقة الأولى المختار المصنف التي عرفت أنه ينبغي عليها الصحة في مال البائع بدرهمين ونصف، وهكذا قال المصنف، ينبغي على الطريقة الأولى هكذا يصح، تقول قيمة هذا منفردا يقومان منفردين، وينسب قيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين، قيمة هذا منفردا اثنان، قيمة ذاك منفردا اثنان، مجموعهما أربعة، نسبة اثنين إلى أربعة نسبة النصف، وهكذا فيقسم الخمسة المدفوعة ثمنا عليهما درهمين ونصفا بدرهمين ونصف. هكذا كان على هذه الطريقة الأولى، يكون البائع قد أخذ درهما ونصفا زيادة على ما يستحقه وهو الدرهم الواحد، ويكون هذا ظلما على المشتري، إذ ليس من حق البائع أن يأخذ درهما ونصفا أكثر وفوق الواحد. لم يصح البيع إلا في ماله المنفرد وقيمته واحد من خمسة، ثمنه الفعلي واحد من خمسة، ورد البيع في مال منفرد آخر وله واحد رجع فيه وزال بسببه وصف الاجتماع المقابل بثلاثة. أني قلت لك من أول الأمر كم قيمة هذا منفردا؟ اثنان. كم قيمة ذاك منفردا؟ اثنان، يعني أربعة. كم قيمتهما في السوق مجتمعين؟ عشرة. إذن لوصف اجتماعهما ستة، وعلى هذا الأساس فمن الخمسة المسمات لهذا واحد ولذاك واحد ولوصف الاجتماع ثلاثة. إذن على طريقة المصنف المختارة، عندما يعطى البائع درهمين ونصفا يرد الظلم على المشتري بمقدار درهم ونصف ليست من حقه، وإن كان يعني هذا إشكال على طريقة المصنف، وأن فيه ظلم على المشتري بمقدار درهم ونصف، وإن كان ما أوهمته عبارة الكتب الثلاثة الشرائع واللمعة والقواعد، والذي قال المصنف هو الظاهر. من الطريقة الثانية وهي أنهما يقومان أولا مجتمعين ثم يقوم المال منفردا ثم ينسب قيمته منفردا إلى قيمة المجتمعين فيكون له من الثمن بهذه النسبة، هذه الطريقة فيها ظلم أفحش وأكبر. لماذا؟ إنه على ما عرفت قوما مجتمعين بعشرة، قوما مال البائع بدرهمين نسبته الخمس، فيرجع المشتري عندما يرد المالك في بيع قوما مال المالك بدرهمين فنسبته الخمس، فيرجع المشتري من الثمن المسمى الخمسة بواحد مقابل مال المالك الذي رد البيع فيه، فيبقى من الثمن للبائع أربعة دراهم. على طريقة المصنف كم للبائع؟ درهمان ونصف، فيها ظلم بمقدار درهم ونصف، هنا أربعة دراهم، فيها ظلم بمقدار ثلاثة دراهم، فظلمها على المشتري ضعف ظلم الطريقة الأولى على المشتري، وصحيح وإن كانت الطريقة الثانية المتوهمة أو الظاهرة من عبارة الكتب الثلاثة فيها ظلم بثلاثة دراهم، إلا أن طريقتكم ليست خالصة من الظلم وفيها ظلم بنصف ذلك المقدار، لكن فيها ظلم. إذن فاللازم هو اتباع الطريقة الثانية بتقويمهما مجتمعين ثم تقويم كل واحد منفردا ثم نسبة كل منهما إلى المجموع، فيكون لكل خمس فيؤخذ له من الثمن درهم. تقول لي وأين الثلاثة دراهم من الخمسة؟ كل هذه مقابل وصف الاجتماع. بهذا الشكل نتبع الطريقة الثانية ونقسط على ثلاثة أجزاء. ليس هناك مالان فقط هما المبيع، هناك مالان ووصف اجتماعهما المؤثر في زيادة القيمة والمبذول بإزائه. يعني في السوق يقوم المالان مجتمعين، أي هما مع الوصف بكذا، ويكون للوصف حصة من القيمة، وكذلك في المسمى مبذول بإزاء وصف الاجتماع شيء من الثمن، هو في الحقيقة ثلاثة دراهم. وإلا فكل واحد في نفسه وبلا وصف الاجتماع لا يستحق من الثمن إلا درهما، درهم مع درهم درهمان لا أكثر. الزيادة على الدرهمين إلى خمسة وهي ثلاثة بذلت في مقابل وصف الاجتماع. فيتبع الطريقة الثانية ويقوم الكل مجتمعين ويقوم كل منفردا وينسب قيمته منفردة إلى المجموع، فتكون خمسا لهذا وخمسا لذاك، لا فقط لواحد خمسا، والباقي مقابل صفة الاجتماع. بهذا الشكل نعتمد هذه الطريقة. إن قلت هكذا قلت في الجواب إن وصف الانضمام وهيئة الاجتماع هي كسائر الأوصاف الموجودة في المبيع المعاوض عليه، لا يقسط عليها جزء من الثمن، وإن كان وجود هذا الوصف في المبيع موجبا لزيادة القيمة. هذا كنا ذكرناه سابقا. قلنا مثلا العبد الكاتب إذا كان بعشرة أو لنقل بمئة، وغير الكاتب إذا كان بتسعين، فمن يبذل للكاتب مئة لا يبذل تسعين للعين وعشرة لوصف الكتابة، بمعنى التقسيط، بمعنى التقسيط وجعل جزء من الثمن تسعين للعين وجزء آخر منه عشرة للوصف. ليس هكذا، بل يبذل المئة كلها، تدفع المئة كلها مقابل العين. نعم، حتى لا تقول ما هو يدفع تسعين مقابل العين عندما لا يكون كاتبا، هنا دفع عشرة زائدة، أليس هذا يجعل العشرة مقابل الوصف؟ قلنا لا، ولذلك كنت أستدرك وأقول نعم، وجود الوصف أوجب زيادة قيمة العين. العين هي التي تقابل بالثمن على كل حال، مع عدم الكتابة هي تسوى تسعين، مع الكتابة هي تسوى مئة، ويبذل مئة للعين، لا بتقسيط المئة تسعين للعين وعشرة للوصف. ما نحن فيه من وصف الاجتماع هو من هذا القبيل. الخمسة المبذولة للمصراعين لا تقسط على العينين، على الجزئين، على مال البائع مصراعه ومصراع المالك، وعلى وصف الاجتماع ليكون كما قلت في الاجتماع، كما قلت في الإشكال، من العشرة قيمة المجتمعين في السوق درهمان لهذا ودرهمان لذاك، وستة مقابل وصف الاجتماع، وعلى حسابه في الثمن يكون واحد لهذا وواحد لذاك وثلاثة لوصف الاجتماع. ليس هكذا. وصف اجتماعهما أوجب زيادة قيمة العينين المالين، لكنه لا يقسط عليه جزء من القيمة. القيمة المدفوعة في ظرف اجتماعهما مدفوعة بتمامه، يعني كثمن مسمى مدفوع بتمامه في مقابل عين المال، هذه العين وتلك العين، مجموع العينين، ولم يبذل شيء منه في مقابل وصف الاجتماع. نعم، وصف الاجتماع وجوده في العينين عند ضم إحداهما إلى الأخرى أوجب زيادة القيمة إلى 5، وإلا فلو أنك اشتريت من البائع مصراعه منفردا ومن المالك مصراعه الآخرة كذلك أي منفردة، لكنت اشتريت هذا بدرهم وذاك بدرهم والمجموع درهمان لا أكثر، اجتماعهما أوجب زيادة القيمة فيما، لكن القيمة وهي 5 المبذولة جميعا في فرض الاجتماع مبذولة للمصراعين لا للمصراعين مع وصف اجتماعهما، للمصراعين المجتمعين لا لهما ولوصف الاجتماع. بناء على هذا فالإشكال يبقى بحاله، لأنه إذا كان يقسط فقط على العينين يعود الإشكال على طريقتكم الثانية، قوم مال البائع بدرهمين ونسبته إلى المجموع 10 نسبة الخمس، فإذا رد المالك البيع فيه رجع المشتري بخمس الثمن 1، فيبقى البيع صحيحا للبائع فيه 4، وهذا عبارة أخرى عن عدم تساوي المالين المتساويين. ينبغي أن يصح له في ماله بسهم وجزء من الثمن كان يصح فيه لو أجاز المالك الآخر، كان يصح فيه للبائع وفي مثله للمالك مقابل ماله لا أكثر من هذا، وهي درهمان ونصف من الثمن لكل. واضح؟ نعم، هذا الذي ذكرناه من أنه لا يقسط العوض على العين وعلى الوصف هو محصور ومخصوص بباب المعاوضة، وإلا فإن الأوصاف مضمونة في باب العدوان. من اعتدى على مال المالك مثل عبده جنى عليه جناية فأفقده وصف الكتابة، وكان الكاتب يسوى 100 وغير الكاتب يسوى 80، فهذه جناية مثلا غير منصوصة، المنصوص مثل القتل وقلع العين أو العينين والأنف والأذنين والشفتين واليدين والرجلين وكل 2 في هذا البدن، وبعض الآحاد أيضا منصوصة مثلا، لكن لم ينص إذا زال وصف الكتابة بضربة على الرأس مثلا، ضربة على الرأس ما حصل فيها إلا جرح كبير أو صغير، يعني شديد جرح بلي جرح كبير أو صغير، أو حتى لم يحصل جرح، حصل ورم من دون خروج دماء، حتى ربما لا يحصل ورم، المهم أنه يفقد ملكة الكتابة بسبب هذه الضربة. هذه أشياء غير منصوصة، كيف نستخرج ما تساويه؟ نقول فيها الحكومة القرش، وهي تفاوت ما بين الصحيح والمعيب 80 إلى 120، هذا التفاوت بل يكون مضمونا عليه في باب الجناية، في باب الضمان، جناية أو غصب. غصب كاتبا من العبيد فزال وصف الكتابة عنده، هذا كان تعلم الكتابة حديثا، يعني إذا لا يمارس كتابة الخط كل يوم كذا إلى مدة تزول هذه الملكة مثلا. وعند الغاصب ما أكتبه، ما أعطاه كتفا ودوات دوات مثلا يكتب بها، فنسي ملكة الكتابة التي كانت تعلم حديثا، ولما ترسخ بعد في نفسه مثلا، هذا أيضا يكون مضمونا. في باب الضمان الأوصاف مضمونة ومقابلة بحصة، وتستخرج الحصة بالبيان الذي بينا، يقوم واجدا للوصف ويقوم فاقدة، وينسب قيمة هذه إلى تلك ويأخذ التفاوت، وبلحاظة يحسم التفاوت من الثمن، قيمته في السوق 100 كاتبا و70 هبطت القيمة بين لحظة ولحظة، و70 غير كاتب، والتفاوت ب30، نسبة 30 إلى 100 كام؟ ثلث مثلا إلا كذا، ما أدري كام، 9 أعشار، مش دائما لازم بالثلث والسدس، 100 10 أعشار، 30 منها 3 أعشار، أنا قلت 9 أعشار، 3 أعشار، يكون ما مثلا نفرض أنه اشتراه في بثمن هو 50، يكون للوصف منها 3 أعشار، كم 3 أعشار 50؟ 15 درهم، لأن العشر في 50 5، 3 15، هكذا. هذا في بابل العدوان والجناية وأمثال ذلك من أسباب الضمان. أما المعاوضة فليس يقابل الوصف فيها بجزء من الثمن كما ذكرت لك. لذلك يقول: فإن قلت إن المشتري إنما بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الأخ بهذا الوصف، وهذا الوصف لم يبق له للمشتري مع رد مالك أحد المالين، إذا رد مالك أحد المالين في ماله كما لا يسلم للمشتري ماله، مال هذا المالك الراد، كذلك لا يسلم له وصف الاجتماع. فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردة، إنما في الحقيقة البيع ما صح فعلا إلا في ماله منفردة، فله من الثمن جزء نسبته إلى الثمن كنسبة الدرهمين التي هي قيمة مال البائع منفردا إلى العشرة التي هي قيمة المجموع المجتمع، وهو درهم واحد، هكذا. فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبه عبارة الشرائع، عبارة القواعد واللمعة، من الطريقة الثانية التي تؤدي في المثال إلى أخذ البائع 4، لأنه قومنا المجتمعين 10 ومال المالك 2 ونسبتها إليها 5، فرجع المشتري بواحد من الثمن، بقي 4 للبائع. ما أوهمته عبارة الشراء من هذا المعنى أشد ظلمة، وإن كان أشد ظلمة، كما نبه عليه في بعض حواشي الروضة سلطان العلماء كما في الهامش هنا. فاللازم على هذا أن يقسط الثمن يعني تتبع الطريقة الثانية لكن بهذا الشكل، نقوما مجتمعين ونقومهما منفردين، وننسب قيمة هذا المنفرد وذاك المنفرد إلى المجتمعين، فتخرج في الفرد خمس لهذا وخمس لذاك، فيقسط ويكون تقول قيمة هذا اثنان وقيمة ذاك اثنان، لماذا أصبح قيمتهما عشرة؟ لأن لوصف الاجتماع حظا من القيمة هي ستة، وعلى هذا الأساس يقسط الثمن أقساطا ثلاثة، للمالين قسطان وللوصف الاجتماعي قسط يساوي ثلاثة دراهم. فلازم أن يقسط الثمن على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية على ثلاثة أجزاء، ويعطى البائع من الثمن. خل مفروض أن المالك رد، فيبطل في ماله وما يقابله من الثمن درهم، وأيضا في وصف الاجتماع الذي زال بالرد، ويعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردة أي الخمس، يعني واحدا، يعني بعكس ما قلت، بدل أن يرجع المشتري في واحد يصح في واحد ويرجع في أربعة، ويبقى المشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا وهو واحد، ونسبة قيمة هيئة الاجتماع وهي ثلاثة أي أربعة. قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة هذا ليس مضمونا في باب المعاوضات، لا يقابل بجزء من الثمن في المعاوضة، وإن كان مضمونا في باب العدوان. غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة، هذا لعلي ما التفت أن أنبه عليه، أمر سهل، هذا ليس مضمونا. إذا كان غير مضمون فطريقتكم ما زالت مبتلات بالإشكال، إذا اتبعناها يرجع بواحد يبقى أربعة لذاك، لم يتساوى المالان، على طريقتنا يتساويان فيرجع بدرهمين ونصف ويصح بدرهمين ونصف. كل ما هناك أن البيع تبعض على المشتري أقدم على شراء مصراعين معا وله غرض فيهما، يركب منهما بابا كاملا يجعله هنا، أما مصراع الواحد ماذا يصنع به؟ لو كان يدري من الأول أنه لا يسلم له إلا الواحد ما كان يقدم مثلا. فمن هذه الجهة يعطى الخيار ليجبر ضرر التبعض عليه، بإمكان أن يفسخ ويزيل التبعض فيعود له ماله ويعود المصراع إلى صاحبه، هذا غاية ما هناك. هكذا قال المصنف، وأقول لعله يمكن أن يقال إن المناسب في المقام هو هذا الذي ذكر في الإشكال، تقويم مال البائع منفردا فقط ونسبة قيمته إلى قيمة المجموع، يعني باتباع الطريقة الثانية، فيقوم المجموع ويقوم مال البائع منفردا وينسب قيمته إلى قيمة المجموع، وفرضنا أن القيمة للمجموع عشر وقيمة هذا منفردا درهمان ونسبتها إلى المجموع نسبة الخمس، فيعطى من الثمن واحدا ويرجع المشتري بالبقية. لماذا؟ وذلك لأنه لم يصح البيع بحسب الفرض إلا في مال البائع وحده. الآن أنا أسألك، لو جاء هذا المشتري إلى البائع فقال أريد مصراعا، عندك مصراع؟ قال نعم عندي مصراع، أريد مصراعا، أريد أن أشتريه، كم كان ليشتريه به؟ 4. أن يقول له مصراعك هذا في السوق يسوى درهمين مو أكثر، فيشتري بدرهمين على أساس أن المصراعين في السوق يسويان 10. لكن إذا أردنا أن نلاحظ بما يشتريه على أساس ما وقع بالفعل في فرض الاجتماع من الشراء بخمسة، ما كان ليشتريه بأكثر من واحد، ما كان ليشتريه بأكثر من واحد. يقول هذا يسوى 2. يقول له عندي مصراع آخر لمالك ثاني هو عين هذا، يعني هو هذا كان شريكي وله مصراع ولي مصراع، شريك في الدار، لما هدت الدار أخذنا الباب، لي مصراع وله مصراع مثلا تقاسمنا مثلا، يعني المهم هذا المصراع هو عدل ذاك في باب واحد، عندي مصراع آخر لمالك آخر، هو في الحقيقة ما وكلني، أنا أبيعه وكن أنظر لعله يجيز، وهذان يسويان في السوق 10، وأنا أبيعكهما بخمسة، فما تقول؟ يقول لا حاجة لي بالمصراع الآخر، عندي باب مثل هذا تماما، خرب مصراع منه، أريد واحد أنفقه، بيعني مصراعك. ماذا؟ كيف يبيعه إياه؟ يقول أبيعك المصراع بدرهمين ونصفه. ولماذا؟ الآن كنت أنت جارك عنده مصراع مثل هذا، سألته كم يسوى؟ قال المصراعان 10 والواحد بدرهمين، يلا اختر ما شئت. نسبة المصراع إلى المجموع خمس مو نصف كما تصنع أنت، فلا أشتري منك بأكثر من درهم واحد، وإلا مضيت إلى جارك اشتريت منه، ليس لك أن تبيعني بالنصف. واضح؟ إذن فعلا ما صح البيع إلا في مال البائع منفردة، ومال البائع منفردة لو جئناه فقلنا بعنا مالك هذا مصراعك هذا منفردا، ما كان ليسوى في السوق أكثر من درهمين خمس مجموع القيمتين أو قيمة المجموع، وما كنا لندفع فعلا في مقابله إلا درهما من خمسة لا خمسة. وإذا كان هكذا فنقول قوموا مال البائع منفردة تماما كما لو كنا اشتريناه منه منفردة، ولندفع له قيمته على هذا الأساس. تقول هل هذا يعني أن المشتري يرجع بأربعة؟ قل نعم. تقول ألا يعني ذلك أن مال المالك صار بأربعة؟ يعني في السابق كنا نقول يرجع المشتري بواحد فيلزم الصحة للبائع في أربعة، فيكون مال البائع أغلى من مال المالك مع أنهما متساويان. الآن أنت لا تفعل شيئا إلا أنك تعكس الأمر، تقول يصح في واحد ويرجع في أربعة. أقول لك ليس يعني هذا أن مال المالك أصبح يسوى أربعة ولذلك لما بطل البيع فيه بالرد رجع المشتري بأربعة، ومعناه أن مال المالك أغلى من مال البائع مع أنهما متساويان أحدهما مثل الآخر. أقول لا، مال المالك أيضا لا يسوى من الثمن إلا واحدا وفي السوق درهمين، ولكن كما جاء في الإشكال هناك وصف الاجتماع، وصف الاجتماع له دخالة. واضح؟ وصف الاجتماع له دخالة. وصف الاجتماع لما رد المالك زال، وما صح البيع إلا في مال البائع منفردة، فيكون كما لو اشتريته ابتداء منه منفردة، يعني من دون أن أقسط الثمن على وصف الاجتماع. لكن أقول الذي بطل، بدل أن أقول بطل في مال المالك بدرهم وفيه ثلاثة هي للاجتماع، فتقول لي وصف الاجتماع لا يقابل، أقول لك ما صح من أول الأمر إلا في مال البائع منفرد. حصة مال البائع منفردة 1/5، خلاص، فيصح فيه بواحد، وأرجع أنا بأربعة، تماما كما لو كنت في الصباح عندما جئته ما اشتريت منه إلا مصراعا واحدا، بكم كنت أشتري؟ يقول لي أنا أريد أن أراعيك، هذا في السوق بدرهمين والمصراعان 10، يعني هو خمس قيمته خمس قيمة الكل، أنا لا أريد أن أخذ منك درهمين، أريد أن أسايرك، لو اشتريت مني الاثنين لبعتك 5، وإذا أخذت مني 1 بعتك بدرهم. البائع قد لا يبيع واحدا إذا عنده الاثنان، لكن ما عنده الاثنان، الثاني ليس له، أو أفرض عنده 2 وعنده 1 منفرد له، وفي الاثنان 1 له و1 لغيره، واضح؟ أو حتى لو كان جميعا له، لكن هذا خلاف فرضنا، فنفرض أن عنده 2، يعني عنده بابا كاملا، وأن عنده أيضا مصراعا من باب شبيه مصراعي ذاك الباب الكامل، ماذا يقول لي؟ يقول لي هذا الكامل 5، هذا الكامل يسوى في السوق 10 ولك 5، وهذا الواحد المنفرد في السوق بدرهمين ولك 1، هكذا كنت أشتري، لا من باب التقسيط على الوصف، ها؟ من باب حساب قيمة المنفرد ابتداء بس، على أنه لو قصت لعله لم يكن خطأ. أقول بالتحليل ليش هذا 1 وحده ومع ذاك 5؟ لأن وصف الاجتماع يرفع القيمة. أنت تقول العين تصبح 5 مع الاجتماع، لهذا 2.5 ولذاك 2.5، لا أن وصف الاجتماع له ما يقابله. يمكن أن أقول لك عدم مقابلة الأوصاف بحصة من الثمن من العوض في باب المعاوضة، إذا صح فدليله يمكن ليس يكون إلا الإجماع، لا أعتقد أن هناك دليل آخر غير الإجماع، وإذا كان هكذا هذا إن شاء الله في باب الخيارات يبين، وإذا كان هكذا نقول هذا الإجماع له قدر متيقن، قدر متيقن غير ما نحن فيه، يعني المعاوضة لا عندما يلزم من عدم التقسيط على الوصف، إشكال عدم تساوي المالين، أما عندما يلزم من عدم التقسيط على الوصف إشكال عدم المالين فلا إجماع على عدم التقسيط، إلا أن يقول قائل لا فصل، هو الوصف إما أنه يقسط عليه وإما أنه لا يقسط عليه، ها؟ فإن قسط عليه قسط عليه في الموردين، وإن لم يقسط عليه لم يقسط عليه في الموردين، فإذا كان كذلك فإن قسط عليه قسط عليه في الموردين، فيلزم في مورد الإشكال فيكون قرينة ودليلا على أنه لا يقسط أصلا، واضح؟ على كل إن صح وأمكن بهذا الشكل فبيع، وإلا فأعود إلى الأول وأقول فقط وفقط من باب أن هذه قيمة المنفرد ك كأنه لم يصح من أول الأمر إلا منفردا، والحمد لله رب العالمين.